الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام بالمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس النقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له، والجهاد تقدم الآيات الكثيرات والحديث كثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه والعوث وغير ذلك كله في ميزان حسناته، حتى لو شرب مسجد خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في الواسع الخير لا يوم القيامه، هذا هو المعلم. ومن ذلك في بطرها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد وجه الله والدار الآخرة ونفق فيه مضاعفة بسبب أتباعه إلى أضعاف كثيرة، كما قال في مثل الجنة في سبيل الله كما تجد حبة في الأنبة في في كل سنبلة لا تحب، والله رائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاة والسلام بناقة مختومة قال: هذه في سبيل الله. قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، يعني 1700 مخطوبة، يعني حسنك ضعف في 700 في انتكاس في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرح الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى الخير تعليم الجاهل وأمر المعروف من المنكر هذا يهدي سبيل الله وأعظمها جهاد السيف لأعداء الله حتى يكفروا في الإسلام. والحديث الثالث هل يقضى على أن قوة الرمي على أن قوة الرمي يقول الله وعلا وأعدوا لهم من قوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالبشاع بغيرها من الآلات التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام يعد أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالبشاع غير ذلك من أنواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله آلته فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة ولهذا قال جل وعلا ما استطعت من قوة فنكرها مثال مع القوة ومنها الرمي وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد ولهذا قال إن كيف ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلفوا الناء فليلفوا أحدكم بأسهم يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك المسابقة بالخير والعلم كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم واعدوا ما استطعتم من قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله من الله
إذا قال الشخص من يريد الحج معه بالسيارة لقصد إركابه معه سواء الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟
نرجع على الحج في سبيل الله نرجع على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير أحسن
الله رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟
لا ينبغي يشرع في مساعدته وتشويق الإسلام وتعويضه وتشفيء أمره إنما التعاون يجب أن يتقوا
ولا يفتش
لا أمر هو الله ثم يحمى أحسن محمد تشفيئا لمن في الإسلام
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه لم يقل ميزان حسنات أقول في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا المرأة النصوص في السرعة وهذا أعظم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخي
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
نعم لا
أحسن
أستاذ
سائر
السباع
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ونحفر الصراب
الصراب إذا خاف من
الكلب نعم هل يستثنى كلب الماشية والصيد
والجرع؟ ما يستثنى
الكلب عين
الأحزاء
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإناء من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحسب فيهم كمال الجو
ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يذكرون بعض الحديث في
ما هذا ما الحسن لا عند بدء الوضوء سم الله عند بدء الوضوء واجتهاد الله هذا الثالث غير ما في شيء
البسمة هل يقال بوجوبها عند الوضوء
المعروف التسمية مش حلا قول بعض أهل العلم الجيد أحمد رحمه الله جماعة يفرع أنه مستحب، وقول الثاني هو واجب، لكن الحديث ضعيف حديثها لا أظن أنه إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فعلى كل حال المؤمن لا يعرف خلينا من الخلاف ينبغي تعتني بها عند أول الأمور.
يقول
أثناء
الوضوء
إذا أتيها لا يقول لها يعني لأنه سقطت عنه أو كان جاهل يعني مثل ما دلل يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مش ما مخطوبة فيه يعني مساعدة التي تصرف فيها.
أحسن الله. النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا تغسل ولا تغسل يعني ما في واحد أخرى تغسل الدم حتى يزول.
أحسن الله. كتب المتقدمين يعلمون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟
يعني ما هو الصلاح عند دائمة الحديث ولا عند دائمة في لفظ في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومن بله، وارموا واركبوا، وأن ترموا وحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال فترها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد ذلك الحديث في الحق على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني رمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي. أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة، ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت هذه إليه مما يستعمله الناس من سائر ملعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغيرها مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوه يستعمله. في الحديث الثاني دلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى يشاه فليس منا، في الاخر الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها. قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه اليه، والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطاعوا لا يعم جميع أنواع العدة. والمسلم يعد العدة بصلي وركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل السنة واحد ثلاثة الجنة ثلاثة صانعة يحتسب به الأجر والراني به في سبيل الله ولمن بالله من يعينه ويساعده يجاوزه الشام كلما فرغ وناوله يتعاون مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني يسبقون الشبح الغرض. فقال ارمي بني إسماعيل فإن أباك كان غاليا لن يحث مع الرمي تعلم في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا. قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرمي وأنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه. ولهذا قصص أرمه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي في سبيل الله يوجد إشرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينجو ومن حج يستخف الغزو مات على سبعة مانفة وهو مسلم. فينبغي المؤمن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا خفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. أقول الآيات فاتحة المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعداد ينفع ولا يضر فيه الحسد فيه أخذ بالحيطة. فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه وفق الله من الإنسان.
من
ترك
صيد
سمنه
او
فقد عصاه لا يعني يعرض عنه حتى ينساه. من بغيكم الى وقت اخر يرمي مع اخوانه حتى الشبح يرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاه
والسلام.
الله يعلم هذا عن ترك الرمي كبيره. لا ما يعلم عن كبيره. وعن عصا لا ما يعلم عن كبيره. فليس منه. بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا حد في الجنان حد في السرقه وغيره. على كل حال معصيه يكفي كل معصيه.
صلى عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسلام الواحد ثلاث نفر الجنه. هل نقل الدروس من العلماء او الدعاه او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مدى من المشايخ وبثها للناس هل يكون يدخلون
يرجع في هذا من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه
هذا من تعليم
او كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمسه فهم الله له كل علم من دل على خير فله من فوق اجر فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم
الله.
صلى الله عليه
وسلم ما لا يأكل اللحم
عند مطاحن في الحمر لا نجش نجش مثل الحمر والذغار كلها نجش.
وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟
يعني هل من الشيء من عند الدنيا لو قام السوق الغالي يغزو من لا غدا ولا حد يسمعها مو على بعد يعني ينبغي يكون على بعد حد يسمع لو قام الدخان لا جهل.
إذا شك الإنسان في طهارة حصير أو فراش.
لا شك طهارة، لا شك طهارة. لا شك طهارة، لا شك
طهارة. ما نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أهل الجهاد. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله. تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على استقامته حسب الطاقة، لأن به يوصل دين الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه انشروا كفاكم واثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصح متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وكفه بدنه وبلسان وبمال يرجو ما عند الله من رسوله ونفق في ذاته ذلك بسمعه الضرس كما الحديث خريم فاتح. واصل هذا قوله جل وعلا مثل ينفقون امواله في سبيل الله كما هي حبه انبات سبع سنن في كل سنبله لا تحبه والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه بسمعه الضرس مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث من سعيد من صائم في سبيل الله بعد الله في النصر إلى خليفة يعني في طاعة الله يعني إخلاصا لله ومحبة له وليس مرة في الجهاد لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس كان أن يكون في حال مغادرة في حال الحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتلاء الرباط يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبو أمامة في هذا الصوم صلى يوم الشمس إلى الله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض هذه كلها من الترغيب والتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بشأن مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. في الحديث الواحد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على النفس فلم يحل نفسه الغدر مات على شبهة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله
للأمين.
الله يسلمك.
الله
يحفظك. حديث أبي إمام يحتاج مراجعات كثيرة. عليك
الحاشية. وله شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث أبي جابر كلاهما في المعهد من أوسط مستمران فهو صحيح جهنم.
وش؟ يعني بغيره لا يحتاج إلى مراجعات كثيرة. ولكن حديث صار بسم الله وعد الله لك بأي خليفة على الله على الله.
مجرد النية يدخل بالتحديث يدخل بتحديث النفس الجهاد ذلك تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك يعني أنه لو أن كان هناك جهاد
الله
كذلك
ترى في وجودهم
مثلا
لبعض الخطيبات
ولا
شيطان
نافعة يشمل هذا
الله إليك؟ نعم يرجع خير العظيم هذا من البلاغ من التنظيم الشريط والخطبة والمكاتبة كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه بعذر شرعي يكون حكم المجاهدين، يكون هجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكا بالجهاد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر يعني المرض، وفي الله الاخر الا شركوا في الاجر. قالوا في المدينه وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من غالية تغزو فتعلم أنها تعجلت تسرع وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغالية تخفق إذا استوفت أجرها ثانيا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فيرجو على المجاهدين إخلاص الله وأن تكون نيته صالحة إنزال دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا نقص قصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العمل في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره ما له نية الجهاد يقوم في المجاهدين.
أحسنت. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشاركوكم في الأجر كانوا معكم هذا شهر العذر.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها، له أجرها إذا ترك يعمل الشهر أو المرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرشاه كتب الله لما كان يعمل وهو صحيح رواه البخاري والمسلم.
وإذا كان لم يعمل الشهادة لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا وذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا
لم يقول ما كان يعمل وما كان قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له لكن يرجع عليه إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع له ذلك.
لهم
نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر.
السلام عليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقول الله لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي.
ولو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك لا تكبر الأحرام ما بقى عليه إلا في الركعتين في الركعة
إن كان دخل في الصف بعد الركوع هذا بعد مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل راح النص له ترك الصلاة لا صلاة في المنفرد خلف الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة إلى بكرة. تستثنى
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قدم على آخر قصد أنفار أو
حلق
لا
يعيد الوضوء.
أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموع من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموع من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون الحكولة
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون الحكولة
ركعوا لا ما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة
يعيدوا الصلاة
يعيدوا الصلاة
إن كانوا طاعة نصر إن كانوا تذكروا في الحال يعني مرحة
أيوة.
ركعة كاملة.
الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة
أيام.
يعيد الصلاة.
يعني صلى ركعة ثلاث ركعة.
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان مات في أيام شهر رمضان وكانهم كانهن صائمات. فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
ماتوا في رمضان يعني؟
أيوة ماتوا في رمضان.
ما عليهم شيء. ما ولا يصدق معذورهم.
نعم.
ما أدركوا في السهل.
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم.
الصلاة صحيحة لكن تترك اللباسة.
نعم
ما الصليب أو يحك الصليب.
نعم.
أو يترسم شيء.
نعم نعم فهذا كان جزاك الله خير.
نهي عن مس الذكر حال البول هل هو خاص بالحال البول أو
باليمين يعني لا يصير فيه ياخذ اليسار أما إذا دعت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس.
الله
يبارك فيك. أقول من أعضاء إنه هذا واصل الإنسان.
يعني
خص
من
شارب
الناس
إنه يجي أهل حيوان
مثل قطع صلاة الناس اللي سمع الإمام مقيم كلهم أو يقطع من المسلم
ما يكفي
بالنسبة
للنهي يا شيخ
غير حال البول
ما في نهي ما في نهي
الثوب الفيه الصليب يا شيخ
النهي أن يشارب بيده وهو يقول
الثوب الفيه الصليب يحرم لبسه؟
نعم
يحرم
وهو أصور كذلك أصور رواة الأرواح لا لا
تمشي
لا تمشي لا تمشي
بهذا الأطفال كيف الثوب بهذا الأطفال الصغار أيضا
حتى الأطفال اللي يعلق ويحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث ما تعلق بالجهاد تقدم هو الجهاد وفيه الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى وأعدوا لهم صلاة القوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي قال جل وعلا إن فهو خفاف وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ولسفعل إن الله الشرع يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية. فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فيه ثواب عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر بالإسلام وعمله في الصلاة وجهة الثانية هي الجهاد في سبيل الله. في هذه الأحاديث لا يشهد من هذا المعنى. في حديث أول أنه سئل إلى رسول الله إذا لي في السياحة قال السياحة الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم. والقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء ثم أجر في توجهه العدل وفي قتله من العدل. وهذا حديث الشامس يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو غيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي أن يهيئ نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهلهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: مات ولم يهزم ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سبعة من الرفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد على خطر. والمقصود من هذا كلها أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إلا في الصلاة. نحس إشكال على الحديث الأخير.
الله ينفعك.
لا شيء على الأخير. الأخير. في هذا الشيء. بس من أول الشيء أي شيء.
حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه. نظر التعليق الرغيب
ليش الحديث ما كان يغزو وقد نفسه الغزو ما كان شو أن يقع نفسه ما كان يقع
لا ما
علق
بس
تقبل
الرجوع.
لا الله يعني من مات ولم يكن هذا هو الشيخ يتوصل بالصيام أيضا مقصود المؤمن يكون به عناية في الوقت حين الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة الأخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة الحاضر ريادة المرضى سواء الجنائب وفي الأوقات تكون أوقات معروفة بخير.
حديث أبي أمامة هذه تقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي
وفي باب
هذا حديث أبي أمامة في السياحة
نعم
يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك
فالحاكم يقول لك لو سألت فأنت من عليه الشيء أبو سألت فأنت من عليه الشيء
أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع
هذا في التصوير هذا الشيء في الأرض الشيء في الأرض أولا ما يشيء في أمره في مكان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوع في محل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل والإنسان الظالم عنده علم وعنده بصيرة وفي دينه ولا أخشى فتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله لا يجوز.
صلى الله عليك ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم أحسن الله عليك
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه.
الله
إليك
من سافر
لكن
عنده قوة
إذا كان بين المسلمين لا بأس في بلاد المسلمين لا بأس.
أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك
ولا
يلزم أن يقول أنت كفار يدعو إلى الله ويشرك فلا يظهر الدين.
الله أكبر. رؤية الآثار
حجة ثم يحتجون ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا من السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أنه مصيره في بلاد المسلمين وطلب بلاد الشرعية في آثار دينه والدعوة إلى الله لا بأس، لأن أصول الاعتبار والعظة والذكرى وهذه مراد التفكه والتلذذ بانتقال المحل ليأكل ويشرب ويضحك.
الله يمكن الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح.
النبي قال لا تدخل على المعذبين لأن تكون باكين، لأن يوصلكم ما أصابهم، ولما مروا عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقلع رأسه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟
أو التباكي؟ أو التباكي المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
صلى الله عليه
وسلم.
إذا يحرم السفر.
مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه ترشيد
الاثار،
هذا لا اذا كان الاثار مثل قول صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ولا يدخل الا انتم الباكين اما في حد
شك في
احمد
التي يكون
قصدها التعبد يا شك مثل ما نشوف الصالح ولا نشوف هذا مو كيف كان يمر بالعبره لا للتفكه.
من هي عنها يا شك؟ من هي عنها يا شك؟ التي يكون فيها إهانة لنفس التعبد وكذا لقصد التعبد أو ما لا يجب فحدث هذا الأسيحة في الإسلام
أسيحة في الجهاد يا سمي الأسيحة ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله أسيحة للنظر في الأثار فلا مثل ما قصر رسول الله فلا هذا معنى تكون فاكهين لأنها تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل باكين لأنه التعار والحذر مما أصابهم لكن إذا سافر من بلاد هو الذي من جرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واهتداء بما فعله الرسول في رسالة الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
ولا لكن ما يمكن أن يرى
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو
نحن من المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خبر سبحان الله
صلى الله عليك. بالنسبة لصلاة الجماعة الله
ذكر أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. بالله
توفيق صلى الله وسلم على رسول الله ثم بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوته من الله وبعد إرشاده إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم بالسيف مع القدرة إلا أن يكون في الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لكم الرسول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدرون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنة أجل وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة لقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 الروم، فحصل ما حصل من خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحج أنس: قاتل المسلمين بأموالكم، جاهد المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، في جهادكم بالله بالمال، ساعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشييع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة، إذا تيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد، طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله، طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب، جاء به الأحاديث الصحيحة. لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن في طلب الشهادة ولطلب عزة الدين لا بأس. ثم قال: واسأل الله العافية، يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء، ثم أجب الصبر كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر الذين كفروا، قال: واصبر ما صبرك إلا بالله، قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع، صدق الكلمة، وعدم التنازع مع الصبر في لقاء العدو. وتمام الحديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي الشهاب وهذه الأحزاب انزلهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، بذل الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم رضي الله مبيع، أن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك، فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر. أما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس، من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون هزيمة حتى يظهر لهم العدو ما يكرون عليه. هذا من الخدعة، يظهر الهزيمة ثم الكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون لقد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة. وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك حديث أنس.
نهاية الشريط الرابع عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامه 700 ناقه كلها مخطومه. رواه مسلم. وعن ابي حماد ويقال ابو سعاد ويقال ابو اسد ويقال ابو عامر ويقال ابو عمرو ويقال ابو الاسود ويقال ابي عبس النقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان ينهو باسهمه. رواه مسلم.
وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد والعداد له، والجهاد تقدم في الآيات الكثيرات والحديث الكثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحرم في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الأحاديث من الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه ورأوته وغير ذلك كله في ميزان حسناته، حتى لو شرب مسجد خطا لم يجدها لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. هذا يدل على فضل عظيم وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخير المعقول في الواسطه الخير لا يوم القيامه الا هو المعلم، ومن ذلك بطرها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره ونفق فيه مضاعفه بسبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال فمثل يقول في سبيل الله كما تجد حبه لما في السماء في كل سنه ولكن لا تحب والله الرائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه قال هذه في سبيل الله، قال لك رجلها يوم القيامة 700 ناقة يعني 1700 مخطوبة، يعني حسنك ضعف 700 ضعف في انتكاس في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في
هذه الأعمال التي يشرح الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى الخير تعليم الجاهل وأمر المعروف من المنكر هذا يهدى في سبيل الله وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حقيقته في الإسلام. والحديث الثالث هل يقضى على أين قوة الرمي على أين قوة الرمي؟ يقول الله وعلا وأعد له صلى الله قوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم على قوة الرمي يميز صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالدفاع بغيرها من الآلات التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام يعد أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنمل بالمجزع غير ذلك من أنواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله آلته فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة ولهذا قال جل وعلا ما استطعتم من قوة فنكرها مثال أنواع القوة ومنها الرمي وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد ولهذا قال أن كيف ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلف أن فليلف أحدكم بأسهمه يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك مسابقة بالخير والعلم كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم واعدوا له ما استطعتم من قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله من
إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد ركابه معه سواء الحج أو عمره ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟
نرجع على الحج في سبيل الله نرجع على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير أحسن
الله رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟
لا ينبغي إن شاء الله في مساعدته وتشويق الإسلام وتغييبه وتشفيه أمره لما للتعاون يجب أن يتقل
ولا يفتش
لا أمر هو الله لما يحمى أحسن محمد تشفيه أن يدخل في الإسلام
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه لم يقل ميزان حسنات فقلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا مرة نصف في الصلاة وهذا أعظم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
نعم لا
أحسن
أستاذ
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ونحفر في الصراب؟
الصراب إذا خاص من
متى هل يستثنى كلب الماشية والصيد والجرع؟
ما يستثنى
الكلب
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحسب فيهم كما يجاوب
ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل يدين يذكرون بعض الحديث
لا ما هذا الحصول لا عند بدء الوضوء بسم الله عند بدء الوضوء واتشهد الله هذا الثالث غير ما في شيء
البسمة هل يقال بوجوبها عند الوضوء
معروف التسمية واتشهد الله قول بعض أهل العلم الجيد أحمد رحمه الله جماعة من قرآن المستحبة وقول الثاني فواجبة لكن هل ضعيف هذه الآية لا والله أنه إن شاء الله قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتع إلى درجة الحسن على كل حال المؤمن لا يعرف يخرج من الخلاف ينبغي تعتني بها عند أول الوضوء
لا
ذكر الله ما
يقول
أثناء
الوضوء
إذا أكلها لا يقول لها إذا أكلها سقطت عنها أو كان
جاهل
تخصيص الحديث يعني مثل ما دهل يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مش ما مخطوبة في يده يعني مساعدة إلا في تصرفها
النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا لا تأخير في تأخير يعني ما في جواد أخرى تأخير الدم حتى يزول
أحسن الله كتب المتقدمين يعلم الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل يا شيخ هذا؟
يعني ما هو الصراحة عند دائمة الحديث ولا عند دائمة في لفظ في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا او فقد عصى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنذ له وارموا واركبوه وأن ترموا وحب إلي من أن تركبوه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنا نعمة تركها أو قال فترها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد فهذه الحديث الحق على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله ولهذا شرع الله تعلم الرمي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني أعظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي. أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر ملعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الهابط اليه والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي بتعليم جميع ما يحتاج اليه في الحرب لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطاعوا لا يعم جميع أنواع العدة. والمسلم يعد العدة من صلي وركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل السنة الواحد ثلاثة الجنة ثلاثة صانعة يحتسب به الأجر والراني به في سبيل الله والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه الشأن كل ما فرغ وأن ناوله وتعاونه مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس. قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني يسبقون الشبح الغرض. فقال ارمي بني إسماعيل فإن أباك كان غاليا لو يحفظت مع الرمي تعلم. في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا. قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرجو أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه. ولهذا قصص أرمه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بالسهم في سبيل الله يوجد إشرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ومن حج يستخب الغزو مات على سبعة مائة وهو مسلم. فينبغي أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا خفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. والآية الفاتحة المقصود ان الجهاد له شان عظيم. ويقول جل وعلا ان الله اشترى من يغفر لهم واموالهم بان لكم الجنه. فالعداد ينفع ولا يضر فيه الحسد فيه صاحب الحيطه. فالعدو قد يهجم والحاجه قد تعفو قد تعفي مباغته. فاذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجه ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله الجميع.
من
عين
ما
قد
ترك
طريق
سنين
أو فحد عصى يعني يعرض عنه حتى ينساه. ثم يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى يشير على الرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام.
الله
يعلم
هذا عن ترك
الرمي كبيرة. لا ما يعلم عن كبيرة. وعن عصى لا ما يعلم عن كبيرة. فليس منه. بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا حد في الجنه او حد في الشرقه او غيره. على كل حال معصيه يكفي من المعصيه.
صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنه. هل نقل الدروس من العلماء او الدعاة او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون
يرجع فيها من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه او كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها من خير. وصلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يتم سبيله فهم الله لم يتعلم من دل على خير فله من سوء ان يفعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم
الله.
صلى الله عليه
وسلم. لولا ما لا يأكل اللحم
عند مطاحن الحمر لا نجش. 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 مثل الحمر والجغار. لا نجش.
صلى
وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو
يعني هل يغزو عند الجندي لو صام سوق الغزو يغزو لا غزا ولا حد يسمها مو على بعد يعني ما يكون على بعد حد يسمها لو لو قام الجهاد لا جهل.
إذا شك الإنسان في طهارة الحصير أو فراش
لا شطة لا شطة لا هذا من الشيطان لا شطة
ما أنا متأكد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أهل الجهاد. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على استقامته حسب الطاقة، لأن به يوصل دين الله وينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انشروا كفاكم واثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصاحه متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وفي بدنه وبلسانه وبماله يرجو ما عند الله من رسوله ونفق في ذاته ب700 ضعف كما الحديث خالد بن فاتح. واصل هذا قوله جل وعلا: مثل ينفقون اموالهم في سبيل الله كما هي حبه انبات 7 سنين في كل سنبله لا تحبه والله الغالب من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه ب700 ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث من سعيد: من صائم في سبيل الله بعد الله في الناس إلى خليفة، يعني في طاعة الله، يعني إخلاصا لله ومحبة له. وليس المرأة في الجهاد، لأن الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال الحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتلاء الرباط، يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبي أمامة في هذا الصوم صلى يوم شبيه الله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض، هذه كلها من الترغيب والتوجيه الى العنايه بالامتحان، وان النفقه فيه مضاعفه بشكل ياسر الى اضعاف كثيره، في حديث الغير قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغسل ولم يحلل نفسه الغد مات على شبهه من النفاق. في انه يجب على المؤمن ان يعد نفسه للجهاد وان يكون على بال الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحلل نفسه بذلك مات على شبهه من النفاق. فالمعنى ان يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله
للأمين
أمين وإسلام.
الله
أكبر. حديث أبي إمام يحتاج مراجعات كريمة عليك على الحاشر.
ولهم شاهد من حديث أبي طرداء وآخر من حديث أبي جابر كلا هو في المعنى من أوسط مستمران فهو صحيح
جهنم. وش يعني بغيره لا يحتاج إلى مراجعات شديدة، ولكن حديث صار رسول الله وعد الله من سبعين خليفة على الله على الله.
مجرد النية يدخل بالتحديث، يدخل بتحديث النفس الجهاد ذلك تحديث نفسه في الجهاد، يعني ينوي ذلك، يعني أنه لو أن كان هناك جهاد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إنا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من خبش عنه بعذر شرعي يكون حكم المجاهدين، يكون هجر المجاهدين إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، وإن يترك الجهاد لولا العذر يكون شريكا بالجهاد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر، يعني المرض. وفي الله الاخر: الا شركوا في الاجر. قالوا: وهم في المدينه. وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، يعني إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري في الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني أنه ما من قال له تغزو فتعلم أنها تعجلت جزء وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغاية تخفق إذا استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل جهاء ويقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو الأسباب الأخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهدين إخلاص لله وأن تكون نيته صالحة إنزال دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص لعمله في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك. يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره ما له نية الجهاد يعطى مثل المجاهدين.
أحسنت. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، الله الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشاركوكم في الأجر كانوا معكم هذا شهر العلم.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرشاه كتب الله لما كان يعمله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان
الله رحمته
وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكن نوى أنه لو أنه كان صحيحا فذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا
لم يقول ما كان يعمله وكان قد استقر له. أما الجديد لم يستقر له لكن يرجع له إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع له ذلك.
لهم
نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم
الأجر. صلى الله عليك شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة فإن مفرقة في الصف، وهذا إبطال شرعي.
لو كان قد رفع يا شيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية
بحيث أن يدرك لا تكبت الأحرام
ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة
إن كان دخل في الصف بعد الركوع هذا بعد نسبة على أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف وإن ما دخل راح من نفسه له ترك صلاة لا صلاة في الفرقة في الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة إلى بكرة.
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قدم الله قصد أنفار أو حلق
لا يعيد
الوضوء. أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموع من الناس فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فلحظ قائما فهذا الذي يسأل هو ما هو مجموع من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فلاحظوا عندما لاحظوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون يلحقونه
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون يلحقونه ركعوا
لا ما ركعوا تابعوا الإمام لهذه الحالة
يعيدوا الصلاة
يعيدوا الصلاة
إن كانوا طاعة نصر إن كان تذكروا الحال يأتي ركعة
أيوة
ركعة كاملة
الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيد الصلاة
يعني صلى ركعة ثلاث ركعة
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكانهن صائمات فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
ماتوا في رمضان يعني
طيب ماتوا في رمضان
ما عليهم شيء ولا يصدق
نعم
ما أدركوا في السهل
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها
الصلاة صحيحة
نعم
الصلاة صحيحة لكن تترك اللباس
نعم
ما في الصليب أو يحك الصليب
نعم.
أو يطرس بشيء
نعم جزاك الله خير
نعم مس الذكر حارب البول هل نخص بالحارب
البول أو باليمين يعني لا يصير فيها بياخذ اليسع أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس
الله
يهديك أظن الأعضاء إنه هذا واصل من
الإنسان
يعني
أخص
من شارع البول إنه هي جاءت الحاجة
مثل قطع
الصلاة
الناس إذا سمع الإمام المقيم أو يقطع من المسلم
النهي أن يشعر بيده وهو يقول
الثوب اللي فيها الصليب يحرم لبسه
نعم
يحرم
وهو أصفر كذلك أصفر رواة الأرواح حتى إذا
طمثت
إذا طمثت ما في ذلك
بالنسبة للأطفال كيف الثوب بالنسبة للأطفال الصغار أيضا
حتى الأطفال اللي يعلق ويحفظ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله اجلني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله أما بعد هذه الحديث ما تعلق الجهاد تقدم فهو الجهاد وفيما الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته قال تعالى وأعدوا لهم صلاة القوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي قال جل وعلا إن فهو خفاف وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ولسفعل إن الله اشترى لهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصر في بلاد الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر ففيه ثواب عظيم ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن بالإسلام وعمل في الصلاة ودعوة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله في هذه الأحاديث لا يشهد بهذا المعنى في حديث الأول أنه سئل إلى رسول الله إذا لي في السياحة قال السياحة الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء
فالمؤمن أجر في توجهه إلى العدل وفي قبوله من العدل. وهذا حديث السامي يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يهيئ نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهلهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يهزم ولم يخلف نفسه بالغزو مات على سبعة من النفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إلا في الصلاة. لا شيء إشكال على الحديث الأخير. لا شيء على الأخير. الأخير. في لا شيء. بس من أول شيء شيء.
قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه منظر التعليق الرغيب.
ليش الحديث ما كان يغزو ويحب نفسه الغزو ما كان أشبه إذا قال نفسه ما يشتغل ما كان يغزو؟
لا ما علق بس تتغزو الرجوع. لا ما
كان يغزو هذا عبد الله بن الشيخ الشيخ كسر الصيام أيضا وقصور المؤمن يكون به عناية في الوقت حين الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة الحاضر ريادة المرضى سواء الجنائب وفي الأوقات تكون أوقات معروفة بخير.
حديث أبي أمامة هذه تقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي.
هذا
حديث أبي أمامة في السياحة. نعم. يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث.
يقول أفتو سعد كانت من على الشيء أبو سعد كانت من على الشيء
أحسن الله إليك. بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع.
هذا في التصوير السير في الأرض. السير في الأرض هو لما يسير في الأرض في مكان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوع في محل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل والإنسان الظالم عنده علم وعنده بصيرة وفي دينه ولا أخشى فتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله لا يجوز.
صلى الله عليك. ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم. صلى الله عليك.
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه.
الله
إليك
من سافر
لمنها
لكن عنده قوة.
إذا كان بين المسلمين لا بأس. في بلاد المسلمين لا بأس.
ضابط أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار.
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الشرك.
ولا يلزم
ولا يلزم أن يقول أنت كفار. يدعو إلى الله ويستشهد فلا يظهر به.
الله يقول رؤية الآثار
كحجه انهم يحتجون ويرون الاثار الاسلاميه وشابه، هل يكون هذا من السياحه؟
اذا كان الانسان عنده علم انه مصيره في بلاد المسلمين او في بلاد الشرعيه فيها اثار دينه والدعوه الى الله لا باس، لان اصول الاعتبار والعظه والذكرى وهذه مراد التذكر والتلذذ بانتقال المحل ليأكل ويشرب ويضحك.
الله إنك ذهب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح.
النبي قال لا تدخل المعذبين لأن تكون باكين، لأن يوصلكم ما أصابهم، ولما مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقلع رأسه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو تتباكوا؟
في سنة البقاء أو التباكي المقصود لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
صلى الله عليه وسلم. إذا يحرم السفر.
لا تقدم بلاد المشركين فيه ترشيد
بالآثار
يا شيخ. لا إذا كان الآثار مثل أقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه لا تدخل عليهم إلا أنتم الباكين، إما في أحد.
شك في أحد من هي عنها التي يكون قبلها تعبد يا شيخ؟
مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هذا كيف كان يمر بالعبرة لا للتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة لنفس التعبد وكذا لقد التعبد وما لا يجب فحدث هذا الشيء حدث في الإسلام
في حسن في جهاز الشيء هذا ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله الشيء هذا من الله في الأثر فلا مثل ما قصر رسول الله فلا فهر وعلا تكون فاكهين لأنها تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لا تقل باكي من التعار والحذر مما اصابهم لكن اذا سافر من بلاد هو الذي انجرد مر على البلاد للدعوه الى الله ابتداء بالصحابه واثناء مما فعله الرسول في ارسال الدعاه الى البلاد والى الامراء والى جهات الحاجه فلا باس للدعوه للتعليم والارشاد والنصيحه.
لكن الشيخ ما يمكن اذا ذهب الى بلد يريد ان يدعو الى الله ما يمكن
لكن ما يمكن ان
يرى بعضهم يقول انا ابغى يعني للترفيه وتغيير الجو
نحن من المسلمين شاهد الابهى شاهد مكه شاهد هذا ما في خطر سبحانه
وتعالى. الله اليك بالنسبه لصلاه الجماعه الله يبارك افضل 27 درجه هل هي درجه حسنه ام درجه من درجات الجنه؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه. بالله
توفيق صلى الله وسلم على رسول الله ثم بعد. هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء السيف بعد دعوتهم إلى الله ودع إرشادهم إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم السيف مع القدرة إلا أن يكون في الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأسرى فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لهم نصر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدرون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنة أجل وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف توجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة كقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 في الروم فحصل ما حصل من خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس: قاتل المسلمين بأموالكم، جاهد المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، في جهادكم بالله بالمال، ساعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحذير والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة، إذا تيسر قتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك حديث ثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب في أثبه الأحاديث الصحية، لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن في طلب الشهادة وطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال: واسألوا الله العافية، يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء، ثم أجب الصبر كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر النبي، قال: واصبر ما صبرك إلا بالله، قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله فلا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمة وعدم التنازع مع الصبر في لقاء العدو. وتمام الحديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب مجزي السحاب وهدم الأحزاب انزلهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهدم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، والجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك تشتري من يرى مبيع، أن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك، فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقة في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر، أما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس، من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه، هذا من الخدعة، يظهر الهزيمة ثم يكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنون بحصون تضر المسلمين، فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة.
اتق الله
عليك. نهاية الشريط الرابع عشر.